أثر السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأحييكم بتحية الإسلام في هذا البرنامج الذي نتواصل وإياكم فيه مع المختار في شمائل المختار. هذا البرنامج الذي تعده لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. نسعد بكم أيها الإخوة، ونشرف جميعا أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقترب من حياته ونتقمص من خلاله وخصاله، ونتعرف إليه في صفاته الخلقية والخلقية. هذه الشمائل نقدمها اليوم وفي هذا البرنامج للمسلمين عموما، نقدمها لعلها أن تكون نبراسا يقتدي بها المسلم والمسلمة في حياته، ويجعل من هذا النبي الكريم قدوة له يأتسي به ويقتدي به، ويكون كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الأحبة، الصفات الخلقية وهي الجانب الثاني من الشمائل. سبق الحديث عن صفة الرحمة، وذكرنا أن هذه الرحمة واسعة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واسعة في جوانبها. كان رحيما بأمته عموما، كان رحيما بالمؤمنين أمة الإجابة، كان رحيما بأهله وأقاربه، كان رحيما بأصحابه، كان رحيما بأصحابه، لا سيما من كان محتاجا إلى مزيد عناية ورحمة كالضعفاء والمساكين والأطفال والنساء ونحو ذلك. من المظاهر التي تتجلى فيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بالنساء والصغار على وجه الخصوص، ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت امرأة في عقلها شيء، ذكر أن امرأة كان في عقلها شيء، يعني في عقلها شيء ليست على تمام العقل، فقالت: يا رسول الله، امرأة خفيفة العقل وجاءت إلى هذا النبي الكريم مع زحمة الأشغال وتراكم المهمات أمامه ويأتيه الوحي من السماء، قالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فهل اعتذر وهل تجاهل؟ كلا، وإنما قال لها برحمة وتواضع، قال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. لم يقل تعالي، وإنما قال: انظري المكان الذي تريدين، المكان الذي ترغبين وترتاحين فيه، فأنا الذي آتيك وأقضي لك حاجتك. فذهب معها إلى بعض الطريق وقضى لها حاجتها عليه الصلاة والسلام. فبأبي وهو وأمي، أي خلق وأي رحمة هذه الرحمة، وهذا القلب الكبير الذي يحمل بين طياته هذه الرحمة وهذا الخلق من الرحمة والتواضع. في حديث أبي قتادة يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، يرغب التطويل، قال: فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمه، يعني أخفف الصلاة. التجوز هو التخفيف، والحديث في صحيح البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. الحسن بن علي حفيده ابن ابنته، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الخلق بالخلق وأنصحهم، يفيض محبة وشفقة ورحمة على الناس وعلى الأمة وعلى المقربين ممن معه. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى يعني الظهر، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم، الأطفال يمسح خدهم ويداعبهم. قال وأما أنا فمسح خدي، قال فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجت من جؤنة عطار. والحديث رواه مسلم في الصحيح، يعني أنها كانت تفيض بالريح الطيبة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي ذكره في قصة الحسن ابن علي بن أبي طالب، كأنه تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقال اللهم إني أحبه وأحب وأحب اللهم إني أحبه وأحبب من يحبه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته به كما في الصحيحين. وفي حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل أحدهما فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ أحدهما وأخذهما وصعد بهما المنبر. نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، نزل من على المنبر وقطع الخطبة فأخذهما وصعد بهما المنبر، ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة رضي عليه الصلاة والسلام. أيضا أيها الإخوة والأخوات، من الجوانب العظيمة في هذا الخلق، خلق الرحمة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، رحمته بغير الآدميين. وما أعظم هذه الرحمة، لم تقتصر على الآدمي فحسب، بل عمت وشملت حتى الجمادات. كان صلى الله عليه وسلم لرقة قلبه وشفقته لم تقتصر كما ذكرت على الآدمي العاقل، بل تجاوزت ذلك إلى الجمادات. يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يحكي أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أجعله يصنع لك شيئا تقعد عليه، فوافقها النبي صلى الله عليه وسلم فصنعت له منبرا، فأتي بالمنبر فوضع، فلما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة صاحت النخلة، النخلة التي كان يخطب عليها، جذع نخلة كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنع المنبر، فلما صنع المنبر ورقي عليه صاحت هذه النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي الكريم الرؤوف الرحيم، نزل من المنبر حتى أخذ هذا الجذع فضمه إليه يسكنه كما يسكن الصبي، وجعل هذا الجذع يئن ويبكي بكاء الصبي الذي يسكت، والنبي يضمه إليه ويسكته، بكت هذه النخلة على ما كانت تسمع من الذكر. والحديث في الصحيح. فتأمل أيها الأخ وأيتها الأخت، تأملوا معي إلى هذا الوصف، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر إلى هذا الجذع فيضمه إليه ويسكنه ويسكته. كان الحسن البصري رضي الله رحمه الله وهو من كبار التابعين وساداتهم إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه بمكانه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. في حديث عبد الله بن جعفر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فرأى جملا، فلما رآه حن وذرفت عيناه، الجمل ذرفت عيناه وبكى، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه يعني مؤخرة الرأس، فسكت الجمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل؟ فقال رجل من الأنصار أنا لي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه، يعني تتعبه، تجيعه وتتعبه بالعمل. ومر النبي صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، يعني بالبهائم المعجمة التي المبهمة التي لا تنطق ولا تفصح عما تريد. وذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، والحمرة نوع من الطيور كالعصفور، وجعلت تفرش يعني ترفرف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ انظروا إلى الرحمة، رحمة بهذه الطيور وهذه الجمادات وهذا الجذع وهذه البهيمة وذاك الجمل، فأي رحمة يحملها ذاك القلب عليه الصلاة والسلام. فقال: من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. فامتثل الصحابة الأمر وامتثلوا لأمر هذا الرحيم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فردوا هذين الفرخين إلى أمهما، إلى تلك الحمرة. ثم رأى قرية من النمل قد حرقت فقال: من حرقها؟ فقالوا: نعم نحن يا رسول الله. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. وأيضا في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذ الدواب كراسي، والحديث رواه أحمد، يعني بالكراسي يعني لا تتخذوها مواضع للجلوس، يعني يجلس الإنسان على الدابة كأنها كراسي يجلس ويأكل ويشرب ويتحدث، فهذا ليس فيه رفق وليس فيه من باب الرحمة، ليس فيه رحمة بهذه الحيوانات التي أمرنا بالإحسان إليها، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن هذه الوقائع وهذه الأمثلة أيها الإخوة وغيرها مما لم يذكر مما جاء في معناها لتدل أجلى دلالة وأوضح دلالة على مقدار ما يحمله هذا النبي الكريم من هذه الرحمة، فهو كما قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداه، إنما أنا رحمة مهداه، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رحمن يا رحيم أن تجمعنا بهذا النبي الكريم الرحيم، وأن تفيض علينا من رحماتك وسابغ نعمائك يا ذا الجلال والإكرام، كما نسأله جل وعلا أن يعمر قلوبنا بالرحمة، وأن يجعلنا من عباده الرحماء، إنه سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد